إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الأذان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 33. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب احتساب الآثار. باب احتساب الآثار. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال: حدثنا عبد الوهاب قال: حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، ألا تحتسبون آثاركم؟ وقال مجاهد في قوله: ونكتب ما قدموا وآثارهم، قال: خطاهم. وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب قال: حدثني حميد عن أنس رضي الله عنه أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة، فقال: ألا تحتسبون آثاركم؟ قال مجاهد: خطاهم، آثارهم، والمشي في الأرض بأرجلهم. طيب، هذا الباب باب احتساب الآثار. الاحتساب هو طلب الأجر وطلب الثواب. فهذا الباب باب احتساب الآثار، أي إلى الصلاة، يعني آثار الأقدام إلى الصلاة. فمعنى الباب يعني باب طلب الثواب وطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى في الخطوات التي يخطوها الإنسان إلى الصلاة، وفي يعني وفيما يمشيه إلى الصلاة. يقول الشارح: وكأنه لم يقيدها لتشمل كل مشي إلى طاعة. يعني وإن كان أصل الحديث ورد في شأن المشي إلى الصلاة، يعني سبب ورود الحديث هو في المشي إلى الصلاة، لكن عموم لفظ الحديث: ألا تحتسبون آثاركم، وكذلك الآية الكريمة: ونكتب ما قدموا وآثارهم. فكما يقول أهل العلم: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني السبب الذي وردت فيه الآية وورد فيه الحديث، السبب الذي نزلت فيه الآية وورد فيه الحديث هو المشي إلى الصلاة، لكن عموم اللفظ يفيد احتساب الآثار، يعني احتساب المشي إلى كل طاعة. المشي إلى كل طاعة، أي مشي يمشيه المسلم إلى طاعة من الطاعات فعليه أن يحتسب ذلك، يعني أن يطلب أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. إذن يعني مشي الإنسان إلى طلب العلم، مشي الإنسان لزيارة مريض، مشي الإنسان لزيارة أخ له في الله، لصلة رحم، للحج، العمرة، أي عمل خير، أي عمل خير يمشي فيه الإنسان فله بكل خطوة يخطوها أجر عند الله سبحانه وتعالى. من مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له أثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام. فالمشي أيضا مع أخ المسلم في حاجة حتى تقضي له هذه الحاجة، هذا أيضا فيه أجر عظيم. إذن أي مشي يمشيه المسلم إلى طاعة من الطاعات ففيه أجر، وهو مما يدخل في الآية ويدخل في عموم الحديث. وكذلك أيضا لا يقتصر الأمر على المشي، يعني الركوب أيضا فيه أجر، لا يحرم الراكب من الأجر. يعني الإنسان إذا يعني اتجه إلى طاعة من الطاعات وركب وسيلة من وسائل المواصلات القديمة أو العصرية فله كذلك أجر في ذلك الجهد أو في تلك المشقة التي يبذلها في سبيل طاعة من طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا الباب باب احتساب الآثار، يعني طلب الثواب وطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى في يعني المشي إلى طاعة من الطاعات. والاحتساب أصله في اللغة العد، أصل الاحتساب معناه العد، احتسب كذا يعني عده، ولكن المراد هنا يعني طلب تحصيل الثواب بنية خالصة، فهذا المقصود بالاحتساب يعني احتساب الآثار يعني عدها. طبعا الإنسان لا يعد خطواته يعني، وإنما قد وكل الله سبحانه وتعالى ملائكة يقومون بهذا الأمر. يعني الإنسان ليس بحاجة إلى عد الحسنات، وإنما عليه أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يستطيع، مطمئنا إلى أن أجره لن يضيع عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يكتب هذه الخطوات كما في الآية الكريمة، إن نحن في الآية الكريمة ونكتب ما قدموا وآثاره، ونكتب ما قدموا وآثاره، فالله سبحانه وتعالى يكتب هذه الآثار. إذا هناك ملائكة وهم الكرام الكاتبون يكتبون هذه الخطوات ويعدونها ويحصونها، ولكن المطلوب من المسلم الاحتساب بمعنى طلب الثواب وطلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، وذلك بإخلاص النية وأن تكون نيته يعني التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم؟ وبنو سلمة بكسر اللام بطن كبير من الخزرج من الأنصار، بطن كبير من الأنصار من الخزرج. الأنصار كما تعلمون ينقسمون إلى قبيلتين كبيرتين، هما الأوس والخزرج، والخزرج قبيلة الخزرج تنقسم إلى بطون، فبطن كبير منها هو بنو سلمة بكسر اللام، وهؤلاء هم الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. والرواية الثانية للحديث بيّنت يعني القصة، وهي أن بني سلمة كانوا يسكنون بعيدا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يسكنون بعيدا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بني سلمة جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، كان أحد بني سلمة رضي الله عنه. فيقول جابر كما جاء في صحيح مسلم: كانت ديارنا بعيدة من المسجد، فأردنا أن نبتاع بيوتا فنقرب من المسجد، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن لكم بكل خطوة درجة. هذه رواية مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه، هو واحد من بني سلمة هؤلاء، قال: كانت ديارنا بعيدة من المسجد، فأردنا أن نبتاع بيوتا يعني أن نشتري بيوتا فنقرب من المسجد، أرادوا أن يشتروا بيوتا قريبة من المسجد وينتقلوا إلى السكن بجوار المسجد، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن لكم بكل خطوة درجة. وكذلك يعني جاء في روايات أخرى للحديث ما يفيد أنهم كانوا يسكنون بسلع، منطقة سلع، أو يعني قريبا من سلع، يعني كان يعني أبعد من سلع، يعني ليس بينهم وبين سلع من دار. في بعض الروايات أنهم كانوا يسكنون بسلع، في بعضها أنهم كانوا ما بينهم وبين سلع من دار، يعني أقرب شيء إلى منطقة سلع هذه. وقال الشارح: وبين سلع والمسجد قدر ميل، بينهم وبين المسجد مسافة ميل. وطبعا تلك المسافة يعني بالنسبة لمن يمشي على الأقدام تعتبر يعني بعيدة نوعا ما وفيها يعني مشقة لمن يمشي على الأقدام هذه المسافة، فأرادوا أن يقربوا من المسجد، أن يسكنوا يعني أقرب من يعني من تلك المسافة التي هم عليها، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تحتسبون آثاركم؟ ألا تحتسبون آثاركم؟ يعني ألا تمكثون في دياركم البعيدة؟ فإن لكم بكل خطوة تخطونها إلى الصلاة ترفع لكم درجة وتحط عنكم خطيئة، كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا أيضا في الرواية الثانية للحديث: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة. ما معنى يعروا المدينة؟ أي يتركونها خالية، والعراء الأرض الخالية، وقيل المكان الذي لا يستتر فيه بشيء. فهنا يعني الراوي بيّن سبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يعني عن ترك مساكنهم والانتقال إلى جوار المسجد. يعني بيّن الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يتركوا جهتهم، اللي هي أن يتركوا جهتهم خالية يعني ليس فيها مساكن، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون المدينة يعني مأهولة من جميع الجوانب. أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون المدينة مأهولة من جميع الجوانب، وألا يتركوا جهة من جهات المدينة يعني خالية عراء ليس فيها يعني أحد من السكان. فرغب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستقروا في مساكنهم. وبسبب بني سلمة رضي الله عنهم وقصة رغبتهم في الانتقال إلى جوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم لهم أن يمكثوا بأماكنهم بشأنهم، أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم. فقوله تعالى: ونكتب ما قدموا وآثرهم، قال مجاهد، ومجاهد ومجاهد بن جبر التابعي الجليل من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، ومجاهد يعني هو أعلم الناس بتفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما له مزية في تفسير القرآن، حيث دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذا ابن عباس رضي الله عنه. فمجاهد بن جبر، مجاهد ابن جبر التابعي رحمه الله، ختم القرآن على ابن عباس 19 مرة، ختم القرآن على ابن عباس 19 مرة، منها 3 مرات بتفسيره، يعني ختم عليه القرآن وأخذ عنه تفسيره في 3 ختمات كاملة. يقول يعني ختمت على ابن عباس 3 ختمات أستوقفه عند كل آية فأسأله عن حلالها وحرامها وسبب نزولها وما ينبغي أن يوقف عنده منها، أو كما قال رحمه الله، يعني 3 ختمات كاملات يقرأ عليه القرآن يستوقفه عند كل آية، يقرأ الآية ويسأل ابن عباس عن حلالها وحرامها وفيما أنزلت ويعني مواضع الوقف التي ينبغي أن يوقف فيها من هذه الآية، ويأخذ عنه تفسيرها. فما ترك يعني آية إلا وأخذ تفسيرها عن ابن عباس يعني 3 مرات على الأقل، إلى جانب يعني ختمات أخرى بدون التفسير، يعني فبلغت الختمات التي قرأها على ابن عباس 19 ختمة، بالإضافة إلى أن مجاهدا أيضا أخذ عن صحابة آخرين من علماء الصحابة كابن عمر رضي الله عنهما وغيره. فمجاهد كان من أعلم الناس يعني بالتفسير، من أعلم التابعين بالتفسير، وقال في تفسير الآية الكريمة: ونكتب ما قدموا وآثارهم قال خطاهم. قال مجاهد في تفسير إيه؟ وآثارهم قال خطاهم، يعني يكتب الله سبحانه وتعالى ما قدموا يعني من الأعمال، ويكتب سبحانه وتعالى آثارهم يعني يكتب الله تعالى خطاهم، يعني كل خطوة خطاها إنسان فقد كتبها الله سبحانه وتعالى له. يقول الشارح: وأشار البخاري بهذا التعليق إلى أن قصة بني سلمة كانت سببا نزول هذه الآية، وقد ورد هذا يعني مصرحا به في بعض الأحاديث، أن هذه الآية الكريمة إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثروا نزلت في شأن بني سلمة لما أرادوا أن ينتقلوا إلى جوار المسجد. بالنسبة لمسألة القرب من المسجد أو البعد عن المسجد وأيهما أفضل، فخلاصة ما يتعلق بذلك أن البعد عن المسجد إذا كان لا يؤدي إلى يعني ترك الصلاة في المسجد، وكان الإنسان الذي يسكن بعيدا عن المسجد يتكبد مشقة الحضور إلى المسجد ولا تفوته الصلاة في المسجد، إذن يكون في هذه الحالة البعد عن المسجد أفضل، وهذا الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بني سلمة، يعني أرشدهم إلى البعد عن المسجد. لماذا؟ لعلمه صلى الله عليه وسلم أنهم يحرصون على الصلاة في المسجد، وهذا البعد ليس سببا في يعني تفويت الصلاة في المسجد، فلأجل هذا أرشدهم إلى البعد عن المسجد. إذن هنا يكون البعد عن المسجد أفضل إذا كان الإنسان سيتحمل المشقة ويحافظ على الصلاة في المسجد رغم كونه بعيدا عنه، هنا يكون أجره أعظم من أجر الذي يسكن قريبا من المسجد. يعني لو شخصان أحدهما بعيد عن المسجد والآخر قريب عن المسجد وكلاهما يحافظ على الصلاة في المسجد، إذن أيهما أفضل؟ الذي يسكن بعيدا. لماذا؟ لأنه يمشي خطوات أكثر إلى كل صلاة، وله بكل خطوة درجة، أو في الحديث الآخر ترفع له بكل خطوة درجة وتحط عنه بها خطيئة، إذن يكون أجره أعظم ما دام اشترك في المحافظة على الصلاة في المسجد، وأحدهما يمشي خطوات أكثر إذن يكون أجره أكبر. لكن يعني إذا كان البعيد عن المسجد لا يستطيع أن يحافظ على الصلوات في المسجد بسبب البعد، والقريب من المسجد يحافظ على الصلوات في المسجد بسبب قربه من المسجد، هنا يكون القرب أفضل. يعني المسألة فيها تفصيل، يعني مسألة البعد عن المسجد هل هي أفضل أو القرب أفضل، فالمسألة فيها تفصيل. إذا كان القريب من المسجد يحافظ على الصلاة فيه، والبعيد بسبب بعده عن المسجد لا يتمكن من المحافظة على كل الصلوات في المسجد، إذن يكون القريب من المسجد هنا أفضل في هذه الحالة. لكن إذا استوي في المحافظة على الصلاة في المسجد، إذن يكون البعيد عن المسجد أفضل في هذه الحالة. ولهذا فقد كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يسكنون بعيدا عن المسجد لهذا الغرض، يعني لتكثير الخطى إلى المسجد، وكانوا مع بعدهم يحافظون على الصلاة في المسجد، كما جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، قال أبي بن كعب رضي الله عنه: إني لأعلم رجلا ليس أحد أبعد عن المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة. يقول أبي بن كعب: إني لأعلم رجلا ليس أحد أبعد عن المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة. فقلت له: ألا تشتري يعني حمارا تركبه في الرمضاء وفي الظلماء وكذا؟ يعني كان يأتي إلى المسجد ماشيا وكذا، وأرشده أبي بن كعب يعني وأشار عليه أن يشتري حمارا يعني يأتي به إلى المسجد في الرمضاء في وقت الحر وفي الظلماء وفي وقت الصلاة وكذا. فقال: يعني ما يسرني أني يعني ما يسرني أني أسكن إلى جوار المسجد، إني أحتسب على الله خطاي، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه، كان يحتسب يعني الخطا ويلتمس الأجر يعني في مشيه إلى الصلاة من مكان بعيد، وقال يعني ما يسرني أني انتقلت إلى جوار المسجد، يعني أنا سعيد ببعدي عن المسجد وبتحملي يعني مشقة المشي إلى الصلاة. فإذا هذا يفيد يعني أن البعد عن المسجد إذا كان مع المحافظة على الصلاة في المسجد يكون هذا أفضل من السكنة بجوار المسجد، لكن إذا كانت السكنة بجوار المسجد هي الوسيلة إلى المحافظة على الصلوات في المسجد والبعد يؤدي إلى عدم التمكن من الصلوات في المسجد، في هذه الحالة يكون القرب هو الأفضل. فهذه هي الخلاصة. يقول الشارح رحمه الله مبينا يعني فوائد الحديث، فيقول وفيه استحباب السكنى بقرب المسجد إلا لمن حصلت به منفعة أخرى أو أراد تكثير الأجر بكثرة المشي، يعني اللي هي مسألة المفاضلة بين القرب والبعد. يقول يعني الأصل أن القرب أفضل لأنه يجعل الإنسان يحافظ على الصلاة في المسجد، إلا إذا حصل من البعد عن المسجد منفعة أخرى مثل يعني تكثير الخطوات إلى الصلاة وكان يعني بعيدا ويحافظ على الصلاة رغم بعده عن المسجد. قال ووجهه أنهم طلبوا السكنى بقرب المسجد للفضل الذي علموه منه. طب كيف تستنبط هذه الفائدة من الحديث؟ يعني هو يقول الحديث من فوائده استحباب السكنى بجوار المسجد إلا إذا كانت هناك منفعة أو فائدة من البعد، فكيف تستنبط هذه الفائدة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دياركم تكتب آثاركم؟ يعني ظاهر الحديث استحباب البعد، لكن هو يقول فيه استحباب القرب. ووجه الاستنباط هنا أنهم طلبوا السكنى بقرب المسجد، أن بني سلمة كانوا يرغبون في الانتقال إلى جوار المسجد للفضل الذي علموه منه، يعني وما رغبوا في الانتقال إلى جوار المسجد إلا لما في ذلك يعني من الفضل، فما أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما يعني أرشدهم إلى يعني أنهم إذا ثبتوا في أماكنهم واحتسبوا الخطى كان لهم يعني الأجر. وكذلك رجح النبي صلى الله عليه وسلم درء المفسدة بإخلائهم جوانب المدينة على المصلحة المذكورة، وأعلمهم بأن لهم في التردد إلى المسجد من الفضل ما يقوم مقام السكنى بقرب المسجد أو يزيد عليه. فهنا مسألة أخرى، وهي مسألة يعني إذا كانت كل خطوة يخطوها الإنسان إلى الصلاة له فيها أجر، فهل معنى هذا أنه يستحب أن يقارب الإنسان بين الخطى يعني وهو يسير إلى الصلاة؟ يعني لو مثلا يمكن أن يقطع المسافة بين بيته والمسجد مثلا في يعني بمشيه المعتاد مثلا يقطعها في 200 خطوة، فهل يعني يقارب بين الخطى بحيث يخليها 300 مثلا بدل 200 ويزداد أجره بهذا؟ بعض الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذا، منهم زيد بن ثابت رضي الله عنه، فروى ابن أبي شيبة من طريق أنس رضي الله عنه قال مشيت مع زيد بن ثابت رضي الله عنه إلى المسجد فقارب بين الخطى، فجعل زيد يقارب بين الخطوات يعني يكسر الخطوات، وقال أردت أن تكثر خطانا إلى المسجد، قال أردت أن تكثر خطانا إلى المسجد، فيعني تتعمد أن يقارب الخطى حتى تكثر الخطوات إلى المسجد. فيعني هذه وجهة بعض السلف يعني في هذا، والفريق الآخر قال يعني لا فرق، هي العبرة بالمسافة يعني التي بينه وبين المسجد بغض النظر عن عدد الخطوات، سواء يعني سواء قطع الإنسان يعني المسافة مثلا التي بينه وبين المسجد إذا اثنان يعني بينهما نفس المسافة وهذا قطعها في 300 خطوة وهذا في 200 خطوة الأجر واحد ما دامت المسافة واحدة، فهذا رأي عن فريق آخر. لكن زيد بن ثابت رضي الله عنه كانت وجهته يعني أن الأحاديث بيّنت أن كل خطوة ترفع درجة وتحط خطيئة وكذا، فهذا معناه أنه لو قارب بين الخطى لكان هذا أزيد في الأجر. ويعني وجهة الفريق الآخر يعني قالوا يعني كما أن في كثرة الخطى فضيلة فإن ثواب الخطى الشاقة ليس كثواب الخطى السهلة، يعني إذا قارب بين الخطى تكون الخطوات سهلة يكون أجرها أقل وكذا، وإذا باعت من الخطى تكون خطوات أشق فيكون أجرها أكبر. يعني على كل حال الأجر يعني مرده إلى الله سبحانه وتعالى. طيب هنا مسألة يعني قصد المسجد البعيد، يعني الإنسان إذا كان مثلا يسكن في منطقة مثلا وبجواره مسجد يبعد عنه مثلا 100 متر أو كذا، ومسجد آخر يبعد مثلا 300 متر أو 400 متر، فهل يعني هناك أجر في قصده المسجد البعيد وتجاوزه المسجد القريب؟ فهنا يقول الشارح رحمه الله، يقول استنبط منه بعضهم استحباب قصد المسجد البعيد ولو كان بجنبه مسجد قريب. يقول بعض العلماء استنبط من أحاديث فضل الخطى إلى المساجد، ويعني وقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أبعدهم إليها ممشا، يعني أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم إليها ممشا وكذا، فاستنبطوا من هذه الأحاديث التي فيها أن البعد وكثرة الخطى تكون أزيد في الأجر، فاستنبطوا من هذا أن كون الإنسان يعني يتجاوز المسجد القريب ويتعمد الصلاة في المسجد الأبعد أن ذلك أزيد في أجره. فيقول الشارح وإنما يتم ذلك إذا لم يلزم من ذهابه إلى البعيد هجر القريب، وإلا فإحياؤه بذكر الله أولى. يقول يعني إنما يكون هذا الكلام صحيحا، أن تعمد الإنسان للصلاة في المسجد البعيد أفضل من الصلاة في المسجد القريب، هذا يكون أفضل إذا يعني لم يؤدي هذا إلى هجر المسجد القريب. مش كل يعني جيران المسجد القريب يتركون الصلاة فيه ويروحون يصلون في البعيد وبعدين المسجد القريب يصبح مهجورا، ففي هذه الحالة لا، يكون يعني الصلاة في القريب أفضل. لكن إذا لم يؤدي ترك الإنسان الصلاة في المسجد القريب إلى هجره، يعني المسجد القريب معمور بآخرين يصلون فيه، فيكون يعني لهم وجهة كما قال الشافعي. قال وكذا إذا كان في يعني إذا كان في البعيد مانع من الكمال كأن يكون إمامه مبتدعا، فهنا تكون الصلاة في القريب أفضل. يقول أيضا تكون الصلاة في القريب أفضل إذا كان المسجد البعيد مثلا إمامه مبتدعا أو في شيء يعني يمنع من كمال الصلاة، فتكون الصلاة في القريب أفضل. يعني يقول هناك أسباب أخرى للمفاضلة بين المسجد القريب والمسجد البعيد غير مسألة كثرة الخطى. في الحقيقة هذه المسألة يعني ورد فيها يعني نصوص ثابتة عن بعض السلف من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا ينهون عن تتبع المساجد، يعني جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا ينهون عن تتبع المساجد. والمقصود يعني بالنهي عن تتبع المساجد الإنسان يعني يترك المسجد المجاور ويتعمد يعني الصلاة في مسجد بعيد. لكن مثل هذه النصوص أيضا يعني حملت على أنه الذي يتعمد يعني ترك المسجد القريب ليس لغرض إلا لمجرد يعني تكثير الخطى، فكان الصحابة يعني رضي الله عنهم لا يعجبهم هذا، الإنسان يترك المسجد القريب ويصلي في البعيد لغرض يعني تكثير الخطى فقط أو كذا. لكن إذا كان هناك غرض آخر، يعني قال العلماء يعني إذا كان هناك غرض آخر ليس فقط يعني متعمد أن يصلي في البعيد لأجل أنه بعيد، ليس يعني لأي مصلحة أخرى، ولكن فقط لأنه بعيد فهو يترك القريب ويذهب إلى البعيد، فكان السلف يعني لا يعجبهم هذا، وإنما إذا ترك القريب وذهب إلى البعيد مصلحة أخرى، مثل أن المسجد البعيد مثلا فيه مجلس علم أو فيه حلقة قرآن أو له فيه مثلا بعض الأصدقاء يريد أن يقابلهم أو يعني أي مصلحة أخرى، يعني ما يكون قصده فقط أنه ذاهب إلى البعيد لأجل أنه بعيد. فإذا كان هذا هو القصد لا، يكون يعني الصلاة في القريب أولى، بحيث يعني أهل كل جهة يعمرون المسجد الذي في جهتهم، لأنه من ضمن مقاصد يعني بناء المساجد وكذا أن كل مسجد مثلا مبني في حارة أو في مثلا حي أو كذا أن أهل الحي يلتقون فيه ويتعارفون ويسألوا بعضهم عن بعض ويسد بعضهم حاجة بعض وهكذا. فالأصل يعني أن الإنسان يصلي في المسجد القريب ولا يتجاوزه إلى البعيد إلا إذا كان له غرض آخر يعني، ليس فقط أنه يذهب إلى البعيد لأجل أنه بعيد طلبا للثواب. الصحيح أن هذا يعني لا ينبغي، وأن الأصل أن الإنسان يصلي في القريب إلا إذا كان في البعيد مصلحة أخرى، يعني له مصلحة أخرى في المسجد البعيد، يحضر فيه مجلس علم أو يلقي فيه مجلس علم، أو مثلا له فيه مثلا بعض الأصدقاء يتعاون معهم على البر والتقوى، أو يعني أو له يعني أي مصلحة أخرى، فهو ذاهب لأجلها وليس فقط لمجرد كون المسجد بعيدا. وكذلك أيضا يعني أباح العلماء مثلا في صلاة التراويح أو كذا، إذا كان مثلا إمام المسجد البعيد صوته مثلا يعني أحسن أو تلاوته أتقن أو كذا، فهو يخشع في الصلاة خلفه أكثر أو كذا، فلا بأس هنا يعني أيضا يكون هذا من المقاصد المباحة، أنه يترك المسجد القريب ويصلي في البعيد مثلا لأجل هذه المصلحة، لأن صلاته في البعيد أكمل أو أخشع، أو يعني يستمع إلى قراءة أتقن، أو مثلا خطبة جمعة مثلا هناك يعني أنفع أو يستفيد فيها أكثر أو كذا. فإذا كان هذا هو الغرض يعني يجوز، يجوز الإنسان يترك المسجد البعيد ويذهب إلى القريب، لكن يعني لا يترك الإنسان القريب ويذهب إلى البعيد فقط كذا لمجرد يعني التماس الأجر يعني في البعد عن في البعد وكذا، فهذا لا ينبغي، والله أعلم. نعم. نعم، أخونا يسأل يعني عن توفيق يعني بين هذا وبين النهي عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. الجواب أن النهي عن شد الرحال مقصود به السفر، النهي عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، شد الرحال يعني السفر، وكلامنا الآن يعني عن المساجد التي داخل المدينة يعني التي هو فيها، وليس فيها يعني شد الرحال يعني تهيئ وأخذ أهبة السفر والتزور يعني بزاد السفر. فطالما يعني المساجد في حدود يعني مدينته وما يحيط بها يعني ولا يعتبر الذهاب إليها سفرا، فلا بأس أن الإنسان يتجه إلى مسجد بعيد ما دام لا يشد الرحال. ثم هناك يعني أمر آخر، وهو أن النهي عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المقصود به يعني تعمد الإنسان أن يسافر إلى مسجد معين معتقدا فضيلة لهذا المسجد، معتقدا فضيلة لهذا المسجد وفضيلة للصلاة فيه، فهذا لا يكون إلا إلى المساجد الثلاثة. لكن لا بأس أن الإنسان مثلا يسافر يعني إلى مسجد معين لحضور مثلا دورة علمية تقام هناك، أو لزيارة صديق له مثلا سيلقاه في هذا المسجد، ففي هذه الحالة لا يعتبر هذا من باب شد الرحال. يعني لو مثلا يعني الإنسان مثلا يقيم في مدينة وذهب للصلاة في مسجد في مدينة أخرى يعني سافر إليها، لكن ليس غرضه أنه يعتقد أن هذا المسجد الذي في المدينة الأخرى له فضيلة وله مزية، يعني سيتبرك يعني بزيارة هذا المسجد يعني الذي له فضيلة أو مزية على غيره من المساجد، وإنما غرضه يعني أنه ذهب إلى هناك لحضور مجلس علم أو لزيارة صديق أو يعني لمصلحة أخرى من المصالح، هناك مثلا بعض أقاربه يصلهم أو شيء من هذا القبيل، أو واعد شخصا مثلا سيلقاه في هذا المسجد، فهذا لا يعتبر من باب شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة. لكن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة مثل بعض الناس يعتقدون يعني فضيلة مثلا لمسجد الحسين ولا مسجد البدوي ولا كذا، ويسافرون إلى طنطا مثلا من أجل الصلاة في المسجد البدوي، معتقدين مثلا أن هذا المسجد يعني مسجد له مزية يعني ومسجد مبارك والصلاة أفضل من غيره من المساجد أو كذا. هذا الذي يصدق عليه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وطبعا ما ينطبق على المساجد ينطبق على القبور والمشاهد وغيرها، يعني لا يشد الإنسان الرحال إلى بقعة من البقاع معتقدا لها يعني فضيلة ولها مزية أو أن العبادة عندها أفضل. طيب، الباب الذي بعده قال: باب فضل العشاء في الجماعة. باب فضل العشاء في الجماعة. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. فهذا الباب باب فضل العشاء في الجماعة. فيقول الشارح يعني يحتمل أن يكون مراد الترجمة، ترجمة يعني عنوان الباب، إثبات فضل العشاء في الجملة أو إثبات أفضليتها على غيرها، والظاهر الثاني. يعني هل باب فضل العشاء المقصود به مجرد إثبات فضل لصلاة العشاء في الجماعة، أو المقصود به إثبات الأفضلية، أن صلاة العشاء أفضل من غيرها من الصلوات؟ فقال يعني الظاهر الثاني، أن صلاة العشاء أفضل من غيرها من الصلوات ما عدا الفجر، لأن الفجر قرنت معها هنا، وسبق هو الإمام البخاري أن أورد يعني نصوصا في أفضلية صلاة الفجر في الجماعة. فإذا يعني أفضل الصلوات في الجماعة على هذا هي صلاة الفجر، ويليها صلاة العشاء، فهما أفضل صلاتين في الجماعة. يعني وإن كانت الجماعة كلها فيها أجر وفيها خير، ولكن من جهة المفاضلة فالأفضلية للفجر والعشاء. يقول لأن هذا الحديث يعني سوى بينها وبين العشاء، سوى بين الفجر وبين العشاء، والفجر يعني ثبتت أفضليتها، وهذا الحديث سوى بينها وبين العشاء، ومساوي الأفضل يكون أفضل جزما، يعني صلاة الفجر هي أفضل الصلوات في الجماعة، والعشاء مساوية للفجر، فهي الذي يساوي الأفضل فهو أفضل أيضا. فالحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء. طبعا هنا أثقل اسم تفضيل، أثقل اسم تفضيل، فدل هذا على أن الصلاة كلها ثقيلة على المنافقين، ولكن العشاء والفجر هي أثقل الصلوات على المنافقين. إذن صيغة أثقل هنا أفادت أن كل الصلوات ثقيلة، ولكن الفجر والعشاء هما أثقل الصلوات على المنافقين. فالصلاة كلها ثقيلة على المنافقين، ومنه قوله تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، قوله تعالى في ذم المنافقين ووصف حالهم، قال تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. فالصلوات كلها ثقيلة على المنافقين، وأثقلها عليهم الفجر والعشاء. طيب لماذا كانت الفجر والعشاء أثقل الصلوات على المنافقين؟ قال لقوة الداعي إلى تركهما، لأن العشاء وقت السكون والراحة، والصبح وقت لذة النوم. الفجر والعشاء أثقل صلاتين على المنافقين، لأن العشاء وقت السكون والراحة، وخاصة في الأعصار يعني السابقة، أو يعني في القرى ونحوها وكذا، يعني أهل القرى، وخاصة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عهد قريب، يعني قبل الكهرباء وقبل التلفاز وكذا، يعني الناس كانوا يبدأون يومهم من الفجر، يعني من الفجر أو بعد الفجر أو كذا، ويعني بغروب الشمس يعني يحل السكون ويحل الظلام، ويعني يهدأ الناس في البيوت. فكانت صلاة العشاء في ذلك الوقت يعني من أثقل الصلوات ومن أشق الصلوات، كانت أثقل الصلوات على المنافقين، وهي من أشق الصلوات. وحتى المؤمن يعني كان يجد صعوبة في صلاة العشاء، لأنهم كانوا يعملون طيلة اليوم في الزراعة والحقول وكذا، ومنهم من يعمل بالتجارة وكذا، فيرجعون يعني متعبين منهكين وكذا من أعمال الشاقة وقت المغرب. بعدين بعد المغرب خلاص ما فيش أنوار ولا تلفاز ولا كذا، والناس يهدؤون في البيوت ويحل الظلام، ويكون هذا وقت السكون وراحة. فلهذا كان الخروج لشهود صلاة العشاء يعني فيه مشقة، وكان صلاة العشاء يعني من أثقل، يعني إحدى صلاتين هما أثقل الصلوات على المنافقين. فالعشاء وقت السكون والراحة، والصبح وقت لذة النوم. الصبح وقت لذة النوم عندما يستيقظ الإنسان من نومه لشهود الصلاة. فقيل إن هذا هو سبب ثقل هاتين الصلاتين على المنافقين. وقيل وجهه كون المؤمنين يفوزون بما ترتب عليهما من الفضل لقيامهم بحقهما دون المنافقين. بعض العلماء قال يعني استثقال المنافقين لصلاة الفجر والعشاء من جهة حقدهم على المؤمنين، يعني أن المنافقين لا يشهدون الصلاة في الجماعة، وبعدين يحقدون على المؤمنين أنهم يعني يتجشمون المشقة ويتكبدون يعني العناء للاستيقاظ لصلاة الفجر، يعني يستيقظون من النوم ويعني يذهبون للصلاة، وكذلك في وقت العشاء يتحملون المشقة ويذهبون للصلاة، فيثقل ذلك على المنافقين لأنهم إيه يعني يحزنهم أن يفوز المؤمنون بهذا الأجر، و يعني لأن المنافقين دائما يحزنهم صدور الطاعة من المؤمنين، وأن يجدوا المؤمنين يتفانون في طاعة الله تعالى ويتحملون المشقات والتضحيات العظيمة في سبيل الله تعالى، فهذا يغيظ المنافقين ويثقل على نفوسهم. فهذا يعني وجه آخر في تفسير الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولو يعلمون ما فيهما يعني من مزيد الفضل. ولو يعلمون يعني لو يعلم الناس يعني ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر من الفضل من مزيد الفضل لأتوهما، أي الصلاتين. والمراد لأتوا إلى المحل الذي يصليان فيه جماعة وهو المسجد. هنا لأتوهما يعني لأتوا إلى المسجد ولو حبوا، أي يزحفون إذا منعهم مانع من المشي كما يزحف الصغير. وجاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه لأتوهما ولو حبوا على المرافق والركب. يعني الحديث الذي معنا هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في رواية أخرى حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا على المرافق والركب. المرافق التي هي في الذراع التي تفصل بين الساعد والعضد، وعلى الركب. طبعا المقصود يعني هذا كناية عن تجشم يعني العناء والمشقة العظيمة. يعني لو أن الناس يعلمون حق العلم ما في هاتين الصلاتين من الفضل العظيم لا تحملوا المشقة الكبيرة من أجل شهودهم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم. أمر هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم آمر رجلا يؤم الناس، ثم آخذ شعلا من النار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد. هنا النبي صلى الله عليه وسلم هم بهذا الأمر ولكن لم يفعله صلى الله عليه وسلم، لم يفعله صلى الله عليه وسلم من أجل النساء والذرية، لأن البيوت يكون فيها النساء والذرية، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحرق يعني بيوت المنافقين من أجل ما فيها من النساء والذرية من الذين يعني هم معذورون ويعني لا يستحقون التحريق. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا هم بأمر فهو مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم بحرام، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يهم بشيء حرام، والهم يعتبر من أقسام السنة. يعني السنة تنقسم إلى أقسام، إلى خمسة أقسام: القول والفعل والتقرير. الأقسام الثلاثة المشهورة: القول، يعني هناك سنة قولية من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هناك سنة فعلية من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنة تقريرية يعني أن يقال قول أو يفعل في حضوره صلى الله عليه وسلم فيقره. ثم بعد ذلك الهم والوصف. الهم والوصف هذان أيضا معدودان من أقسام السنة. الهم يعني ما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله ولم يفعله. في أحاديث كثيرة يقول الصحابي هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل كذا، فمجرد همه صلى الله عليه وسلم بالشيء هذا أيضا يعد من أقسام السنة. وكذلك الوصف الخلقي والخلقي، يعني الصحابي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصف خلقي أو وصف خلقي فيعتبر هذا أيضا معدودا من أقسام السنة. الصحابي إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بوصف خلقي أو خلقي فهذا أيضا مما يعد من أقسام السنة. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم هم في هذا الحديث أن يأمر بالصلاة فتقام ويخرج صلى الله عليه وسلم ليحرق بيوت المنافقين. يأمر شخصا أن يصلي بالناس ويذهب ليحرق بيوت المنافقين. هنا جمهور الفقهاء قالوا سبب تحريق البيوت هو النفاق، يعني لأنهم منافقون، وإنما تركوا الجماعة جعله النبي صلى الله عليه وسلم علامة على النفاق، لأنهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، كما قال ابن مسعود. يعني في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الذين يعني كان المؤمنون جميعا يشهدون صلاة الجماعة ولا يتخلف عنها إلا المنافقون، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يعني علامة، فهو يحرق عليهم بيوتهم لأجل النفاق، ليس لأجل ترك صلاة الجماعة، ولكن لأجل أنهم منافقون، والمنافق كافر يستحق العذاب، فلأجل هذا يعني هم الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليهم بيوتهم من أجل نفاقهم لا من أجل تركهم الجماعة. هذا يعني على قول الجمهور. والقول الآخر وهو مذهب الحنابلة الذين قالوا بوجوب صلاة الجماعة، قالوا لا، ده هو تحريق البيوت هم به الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل تركهم الجماعة، من أجل تركهم صلاة الجماعة وليس من أجل نفاقهم، ولكن من أجل تركهم صلاة الجماعة. وجعلوا هذا الحديث يعني من ضمن الأدلة على وجوب صلاة الجماعة عند الحنابلة. لكن الجمهور أيضا لهم مناقشات، يعني قالوا لو كانت الجماعة واجبة لما تركها الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس هذا الحديث، قال هممت أن أمر المؤذن فيقيم وأمر رجلا فيصلي بالناس ثم أذهب إلى بيوت رجال لا يشهد صلاة الجماعة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيترك صلاة الجماعة في هذه المرة، هم أن يتركها من أجل تحريق بيوت المنافقين. طبعا الحنابلة يقول أن هذا عذر، يعني هو هم أن يتركها لعذر من الأعذار وكذا، يعني وبين الفريقين يعني مناقشات. أنا أقول يعني من ضمن المناقشات في الحديث يعني على مسألة مدى دلالته على وجوب الجماعة أو عدم وجوبها، أن الجمهور يقولون أن نفس هذا الحديث فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم هم أن يترك صلاة الجماعة، لأنه هم إيه؟ أن يأمر شخصا فيصلي بالناس ويذهب هو لتحريق بيوت المنافقين، فهذا معناه أنه هم أن يترك صلاة الجماعة، فلو كانت واجبة لما هم بتركها الرسول صلى الله عليه وسلم. الحنابلة ردوا قالوا لا، يعني هو هم أن يتركها لعذر، يعني لانشغاله بتحريق بيوت المنافقين وكذا، وهذا عذر يعني يبيح ترك صلاة الجماعة وكذا. على كل حال يعني تكلمنا يعني من قبل على مسألة صلاة الجماعة، وأن الجمهور على أنها سنة والحنابلة على أنها واجبة. ثم عن الإمام أحمد روايتان، رواية أنها تجب في المسجد ورواية أنها تجب في أي مكان، يعني أن الوجوب يسقط إذا صلى الإنسان في يعني جماعة في بيته أو في السوق أو في أي مكان. هذه إحدى روايتين عن أحمد. والرواية الثانية أنها تجب ولا يرتفع الإثم إلا بصلاتها في المسجد. والجمهور على أنها سنة، وحتى عند الحنابلة الذين قالوا بوجوبها فقد يعني ذكروا أعذارا تبيح التخلف عنها. تكلمنا عن هذه الأعذار، مثل يعني بعد المسافة عن المسجد، أن يكون لا يسمع النداء بعيدا عن المسجد بحيث لا يسمع النداء، فهنا يسقط الوجوب عند جميع العلماء. يعني حتى الذين قالوا بوجوبها قالوا إذا كان بعيدا عن المسجد بحيث لا يسمع النداء سقط الوجوب لم تعد واجبة حينئذ، وكذلك أيضا المرض والسفر والريح الشديدة والمطر والخوف على فقدان اليسير من المال ويعني غير ذلك من الأعذار العديدة التي ذكرها الفقهاء. فعلى كل حال يعني صلاة الجماعة من أفضل القربات ومن أفضل الطاعات، ومتى ما استطاع الإنسان أن لا تفوته الجماعة فعليه أن يحرص على ذلك ويبذل ما في وسعه. الباب الذي بعده قال: باب اثنان فما فوقهما جماعة. باب اثنان فما فوقهما جماعة. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا خالد عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه، عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما. هذا الباب باب اثنان فما فوقهما جماعة. يبين الإمام البخاري رحمه الله يعني ما هو أقل عدد تصح به الجماعة، ما هو أقل عدد تصح به الجماعة، فبين أن اثنين فما فوقهما جماعة يعني أقل عدد تصح به صلاة الجماعة اثنان، إمام ومأموم، إمام ومأموم. ومما يدل على هذا أيضا ما جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي وحده فقال: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فقام رجل فصلى معه، فقال صلى الله عليه وسلم: هذان جماعة، هذان جماعة، يعني الاثنين. هذه رواية الإمام أحمد رحمه الله، يقول الشارح يعني: وقد رواها أبو داود والترمذي من وجه آخر صحيح بدون لفظ هذان جماعة، بدون لفظ هذان جماعة. ولا قصة يعني أن ذلك كان في صلاة الفجر، وأن رجلا دخل بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من صلاة الفجر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم يتصدق على هذا؟ فقام رجل فصلى معه، فقام رجل فصلى معه. والروايات الصحيحة يعني الحديث يعني فقام رجل فصلى معه، يعني محتملة أن يكون الذي قام صلى إماما والذي دخل صلى مأموما، محتمل العكس يعني. المهم يعني قام رجل فصلى مع الشخص الذي دخل المسجد بعد الفجر. فالمقصود يعني أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أقر صلاة الاثنين جماعة، أقر صلاة الاثنين جماعة. والحديث الذي معنا هذا حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه دليل على هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليؤمكما أكبركما. وذلك أن مالك بن الحويرث رضي الله عنه كان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم منه، هو وصاحب له، وكان متقاربين، وكان شابين متقاربين في السن، فمكث عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني مكث عند النبي صلى الله عليه وسلم مدة يعني 20 ليلة أو نحو ذلك كما جاء في الحديث. فلما أراد أن ينصرف قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما. فإذن حثهما النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة وعلى أن يؤذنا، وطبعا قوله أذنا يعني ليؤذن أحدكما، هنا الأمر لهما يعني هذا من باب يعني فرض الكفاية، يعني إذا قام به البعض سقط عن الباقين، هذا حكم الأذان يعني بصفة عامة أنه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. لكن طبعا إذا كان جماعة يعني في سفر مثل هذه الجماعات فالجمهور على أن الأذان هنا يعني لا يكون واجبا وإنما يكون مستحبا، وإنما الأذان الواجب يعني أو الذي يكون فرض كفاية هو على المستوطنين يعني في قرية أو مدينة أو كذا، فعليهم أن يؤذنوا للصلوات، لكن مجموعة يعني في سفر أو في غير المسجد يصلون أو كذا فلا يلزمهم الأذان وإنما يستحب فقط. فقال أذنا وأقيما يعني ليؤذن أحدكما وليقم وليأمكما أكبركما. وطبعا هنا يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم التقديم في الإمامة بكبر السن، قالوا لأنهما تساويا في مؤهلات التقديم للإمامة الأخرى، يعني الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا يعني في السنة سواء فأقدمهم سلما يعني أقدمهم إسلاما أو قال سنا أقدمهم سلما أو أقدمهم سنا، فكبر السن أو قدم الإسلام هذه أيضا ضمن يعني مؤهلات التقديم للإمامة. فالمقصود أن مالك بن الحويرث وصاحبه رضي الله عنهما كانا متساويين في القراءة ومتساويين في العلم، لأنهما حضرا سويا وتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم سويا، وتعلم نفس الصور ونفس يعني العلم الذي أخذاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذاه سويا، فكان متساويين، فلم يعد هناك تقديم إلا من جهة كبر السن. فلهذا قال وليأمكما أكبركما. لكن يعني هذا الحديث يعني لا يستفاد منه أن الأكبر أولى بالتقديم مطلقا، لأنه قال صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. في حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه كان يؤم قومه وهو ابن سبع سنين، وذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، قال فنظروا فلم يجدوا أحدا فيهم أقرأ من عمرو بن سلمة وكان له سبع سنين، فقدموه عليهم فجعل يصلي بهم في أحد مساجد المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإقراره صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن التقديم بقراءة القرآن وبالعلم وكذا يكون أولى من التقديم بالسن، وإنما هنا قال وليأمكما أكبركما لتساويهما في القرآن والعلم. طيب قصة مالك بن الحويرث ذكر الشارح يعني أنه يعني جاء في روايات أخرى أن مالك بن الحويرث كان معه شبيبة، يعني قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم وكنا شبيبة متقاربين وكذا، وذكرها بصيغة الجمع يعني أنهم كانوا مجموعة ولم يكونوا اثنين فقط. وفي أحاديث أخرى أنهما كانا اثنين، مالك بن الحويرث وصاحبه، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أذنا وأقيما. فيقول الشارح يعني يعني استظهر يعني الحافظ بن حجر أنهما قضيتان، يعني قصتان مختلفتان، وأن مالك بن الحويرث قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة قدم يعني ومعه مجموعة، ومرة قدم ومعه صاحب له فقط، فمرة يعني كان معه مجموعة ومرة قدم ومعه صاحب له. وهذا الحديث الذي معنا في المرة التي قدم فيها مالك ومعه يعني صاحب له كان اثنين فقط، فقال لهما أذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. فإذا هذا الحديث يدل على أن أقل الجماعة إمام ومأموم، سواء أكان المأموم رجلا أو صبيا أو امرأة، فهذا مما استدل بهذا الحديث عليه، أن الحديث أفاد أن الاثنين جماعة بغض النظر عن هذين الاثنين. فهذا يفيد يعني أن صلاة رجل برجل تعتبر جماعة، صلاة رجل بامرأة تعتبر جماعة، صلاة رجل بصبي تعتبر جماعة. وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس يعني وكان صبيا صغيرا، واتم بالرسول صلى الله عليه وسلم، كان يعني في صلاة نافلة في صلاة الليل، لكن صحت يعني الجماعة برجل وصبي تعتبر جماعة وتصح. وكذلك صلاة الرجل مثلا بزوجته أو صلاة الرجل بامرأة تعتبر جماعة. وكذلك أيضا إمامة امرأة بامرأة تعتبر جماعة، أيضا امرأة إذا صلت المرأة إمامة بامرأة تعتبر جماعة. طيب أقل يعني عدد تصح به الجماعة اثنان. طيب هل هذا ينطبق على صلاة الجمعة أيضا؟ هل هذا ينطبق على صلاة الجمعة أيضا؟ هل تصح صلاة الجمعة باثنين بإمام ومأموم؟ فهذه مسألة خلاف بين الفقهاء. بعض الفقهاء قال تصح صلاة الجمعة باثنين مثل إيه؟ مثل غيرها من الصلوات، لأن الأصل أن الصلوات يعني كلها واحدة وحكمها واحد، إلا يعني إذا دل دليل على خلاف هذا. فقالوا تصح صلاة الجمعة بإمام ومأموم، إمام خطيب يخطب وأمام شخص واحد يخطب فيه، وتصح الصلاة بهذا. وهذا رجحه الشوكاني، إمام الشوكاني رحمه الله رجح هذا الرأي يعني أن صلاة الجمعة تصح باثنين بإمام ومأموم. وهناك رأي آخر أن صلاة الجمعة يعني أقل عدد تصح به ثلاثة، إمام واثنان من المأمومين، إمام واثنان من المأمومين. وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال يعني إن النصوص تدل على أن صلاة الجمعة تحتاج إلى يعني مجموعة إلى يعني جماعة يحضرون الخطبة، يعني لابد أن يكون هناك جماعة من المأمومين، يعني مش مطلوب في الجمعة فقط أن تكون يعني جماعة فقط، وإنما مطلوب أن يكون المأمومون جماعة، وأقل الجماعة اثنان. فإذا مطلوب أن يكون هناك إمام ومجموعة من المأمومين يخطب فيهم، وأقل يعني الجمع اثنان. فقال صلاة الجمعة تصح يعني أقل شيء من ثلاثة، إمام واثنان من المأمومين يخطب فيهم. وهناك يعني آراء أخرى يعني قالوا أقل عدد اثنى عشر، ويعني من الفقهاء من قال أقل عدد أربعون شخصا. وإن شاء الله سيأتينا بإذن الله عندما نصل إلى كتاب الجمعة وأحكام صلاة الجمعة سنتكلم إن شاء الله بالتفصيل عن هذه المسألة. لكن المقصود يعني أن الأحاديث التي معنا هنا في هذا الباب مما استدل بها على أن صلاة الجمعة أيضا تصح باثنين أو تصح يعني بثلاثة بإمام واثنين من المأمومين، على أساس أن أقل الجمع اثنان. طيب الباب الذي بعده قال باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. نعم نعم. بالنسبة لموقف المأموم من الإمام، موقف المأموم من الإمام، إذا أتمت امرأة برجل وقفت خلفه، إذا أتمت المرأة برجل فإنها تقف خلفه، كما أنها يعني إذا كان مع الرجل يعني يصلي خلفه رجال ومعهم امرأة، المرأة تقف خلف الرجال، يعني المرأة دائما تقف خلف الرجال، سواء خلف المأمومين إذا كان هناك مأمومون من الرجال، أو خلف الإمام إذا كانت المرأة تصلي مع الإمام فقط، فالرجل مثلا يصلي بزوجته أو بأمه أو بأخته أو كذا، فيكون الإمام يصلي وحده يعني في صف، والمرأة تكون خلفه في صف خلفه وحدها. وأما الصبي فيقف عن يمين الإمام، إذا صلى إمام برجل أو بصبي فالرجل يقف عن يمينه، وكذلك إذا صلى بصبي الصبي يقف عن يمينه. والأصح أنه أن المأموم الواحد إذا وقف عن يمين الإمام يعني أنه يحاذي الإمام تماما، يعني لا يتأخر عنه قليلا، بعض الفقهاء قالوا يتأخر عنه قليلا إذا تم واحد بإمام، يعني قالوا يتأخر عنه قليلا، لكن ليس هناك دليل على هذا. الحديث التي وردت حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أنه بات ليلة عند خالته ميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقام ابن عباس رضي الله عنهما ويعني أعد للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه وخدم الرسول صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة، وتوضأ ابن عباس. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قام ابن عباس فوقف عن يساره، عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأدارني النبي صلى الله عليه وسلم من خلفه. النبي صلى الله عليه وسلم أدار ابن عباس من خلفه، قال: فجعلني عن يمينه بحذائه، يعني جعله محاذيا له عن يمينه. يعني الأصح أن المأموم الواحد يقف عن يمين الإمام محاذيا له تماما، يعني لا يتأخر عنه. وأما إذا كان المأمومون اثنين فأكثر فإنهما يقفان خلف الإمام. نعم. الصبي طبعا إذا كان عندما قلنا يعني الصبي يقف عن يمين الإمام، هذا إذا كان الصبي معنى الذكر، يعني الطفل الذكر الذي لم يبلغ. لكن إذا كانت صبية يعني بنتا فإنها في حكم المرأة، يعني تقف خلف الرجل. يعني إذا الرجل صلى بابنه وهو طفل فيقف عن يمينه، وأما إذا صلى بابنته الطفلة فتقف خلفه. نعم، إذا صلت المرأة إمامة بنساء فإنها تقف وسطهم. المرأة إذا صلت إمامة بنساء فإنها تقف وسطهم، حيث ثبت أن أم سلمة رضي الله عنها صلت بنساء فوقفت وسطهن، وفي غير ذلك يعني الآثار يعني التي فيها أن الإمام أن الإمامة من النساء تقف وسطهن. أم سلمة رضي الله عنها وقفت وسطهن. نعم. نعم، تقف خلفه. نعم، إذا صلى الرجل إماما لزوجته تقف زوجته خلفه، تقف زوجته خلفه. طيب، الباب الذي معنا وهو الباب 36 من أبواب كتاب الأذان. قال البخاري رحمه الله: باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. هذا الباب باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، أي ليصليها جماعة. من جلس في المسجد ينتظر الصلاة، يعني ينتظر أن تقام الصلاة ليصليها جماعة. وفضل المساجد، كان هذا الباب أيضا فيه بيان فضل المساجد وما للجالس في المساجد من الفضل ومن الأجر. فالحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم، الملائكة تصلي على أحدكم. وصلاة الملائكة على العبد استغفارهم له ودعاؤهم له، الملائكة صلاتهم على العبد استغفارهم له ودعاؤهم له. فالملائكة تصلي على أحدكم، يعني يستغفرون له ويدعون له بالخير ما دام في مصلاه، ما دام في مصلاه يعني في مكان صلاته ما لم يحدث. طيب ما دام في مصلاه هنا يعني شرح ما دام في مصلاه بأنه المصلى هو مكان الصلاة، المصلى هو مكان الصلاة. فهنا هذا يعني فسر بتفسير، فسر في مصلاه بمعنى ينتظر الصلاة، يعني جلس يعني ينتظر الصلاة التالية، أو في مصلاه بمعنى أنه فرغ من صلاته، فرغ من صلاته وجلس في المسجد بعد الصلاة. والصواب أن كلا الأمرين بإذن الله تعالى سبب لنيل هذا الفضل وهذا الأجر. وقد يجمع الإنسان بينهما، يعني قد يجمع الإنسان بينهما بمعنى أن يكون يعني فرغ من صلاة وهو جالس في المسجد ينتظر الصلاة التالية. فهنا طبعا هذا داخل في هذا الأجر قطعا إن شاء الله تعالى. يعني لو إنسان مثلا صلى المغرب وهو جالس في المسجد ينتظر صلاة العشاء، مثل مجلسنا هذا، نسأل الله تعالى أن يكون مجلسنا هذا يعني من هذا الباب، يعني صلينا المغرب ونجلس ننتظر صلاة العشاء، فهذا يرجى بإذن الله تعالى أن يكون هذا من هذا الباب. هناك يعني حالة أخرى أن الإنسان يعني مثلا جاء يعني قبيل وقت الصلاة، ما كان جالسا في المسجد من صلاة إلى صلاة، وإنما مثلا صلى وانصرف إلى بيته، أو يعني جاء من بيته وباقي على المسجد على الصلاة مثلا 10 دقائق أو 5 دقائق أو أقل أو أكثر، فجلس في المسجد ينتظر الصلاة، فهذا أيضا هذا يعني ينال فضل انتظار الصلاة، ينال فضل انتظار الصلاة. طيب الذي صلى ويريد أن يعني لن ينتظر في المسجد إلى الصلاة التالية، يعني بعد صلاة العشاء وإنسان يريد أن يجلس في المسجد مثلا بعد صلاة العشاء 10 دقائق أو ربع ساعة أو نصف ساعة، لكن لن يجلس ينتظر صلاة الفجر في المسجد، سيجلس ربع ساعة أو نصف ساعة أو كذا ثم يرجع إلى بيته. فهذا الذي يعني يتكلم فيه، هل يناله هذا الفضل أن الملائكة تصلي عليه وتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه لأنه جلس بعد الصلاة في المسجد، أو أنه يعني لا ينال هذا الفضل إلا إذا كان جالسا ينتظر الصلاة التالية؟ فالصواب يعني أن كل ذلك يدخل في الحديث وينال به الإنسان أجر صلاة الملائكة عليه إن شاء الله. يعني إذا جلس في مصلى يعني في المكان الذي يصلى فيه، سواء جلس ينتظر الصلاة التالية أو جلس بعد صلاة صلاها، أو جلس بعد صلاة صلاها حتى ولو كان لا ينتظر الصلاة التالية. فالملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى، يعني في المكان الذي صلى فيه. وذكرنا من قبل يعني أن من العلماء من قال في مصلى يعني في المسجد، أن الإنسان إذا صلى صلاة في المسجد ثم جلس بعد الصلاة ما دام في المسجد لم يخرج منه، فإن الملائكة تستغفر له وتدعو له، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما دام في المسجد. وهناك رأي آخر يقول لا، في مصلى يعني في نفس البقعة التي صلى فيها، يعني لو إنسان قام مثلا يصلي كان جالسا في الصف، وبعدين بعدما سلم قام من الصف الذي كان فيه واتكأ على الجدار أو جلس في مكان آخر من المسجد، بعض العلماء يقول خلاص يعني انتهى استغفار الملائكة له، إنما يستغفرون له ما دام جالسا في نفس البقعة المحددة التي صلى فيها. لكن هذا ليس بصحيح، الصحيح بإذن الله تعالى أن في مصلى تشمل المسجد كله، يعني الإنسان إذا صلى صلاة في المسجد ثم جلس في المسجد يعني بعد الصلاة في أي مكان جلس، سواء جلس في نفس المكان الذي صلى فيه أو انتقل إلى جهة أخرى من المسجد، ف فيناله هذا الأجر، تستغفر الملائكة له وتصلي عليه وتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، سواء جلس إلى الصلاة التالية أو يعني أراد أن يجلس بعض الوقت ثم ينصرف إلى بيته. قال ما لم يحدث، ما لم يحدث، كلمة ما لم يحدث هنا أيضا في السيرة لتفسير، إما أن يقال الحدث ها هنا بمعنى نقض الوضوء، الحدث بمعنى نقض الوضوء يعني كل ما ينقض الوضوء أو يوجب الغسل، فهذا هو المقصود بالحدث الأصغر والأكبر، هو الحدث بمعنى نواقض الوضوء أو موجبات الغسل. والتفسير الآخر أن ما لم يحدث معناه ما لم يعصي من الحدث بمعنى المعصية، لأن الحدث يطلق على المعصية أيضا كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. طبعا هو من أحدث فيها حدثا في المدينة، ليس المقصود بأحدث حدثا يعني انتقض وضوءه فعليه لعنة الله، لا طبعا ليس هذا المقصود، هذا المقصود المقصود من أحدث فيها حدثا هو معنى المعصية، يعني طبعا حتى قالوا أنها ليست يعني عموم المعصية ولكن مقصود بها يعني الظلم والإفساد في الأرض أو كذا، يعني أو يعني مقصود بها معصية كبيرة يعني من المعاصي، فهذه التي يعني أريدت بهذا الحديث. نعم، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المدينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فأنا طبعا أحدث ليس بمعنى انتقد وضوء، ولكن أحدث بمعنى ظلم، أو يعني من ظلم فيها ظلما أو قتل نفسا أو استحل دما، أو يعني المقصود بالحدث هنا معصية. فكذلك هنا الحديث الذي معنا الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، ما لم يحدث بمعنى ما لم يعصي أو ما لم يذنب، هذا تفسير. والتفسير الآخر قالوا لا، ما لم يحدث يعني ما لم ينتقد وضوء. إذن متى يتوقف استغفار الملائكة للإنسان بعد الصلاة؟ إما يعني إلى أن ينتقد وضوءه أو إلى أن يذنب. تقول الملائكة يعني للمصلي بعد الذي جلس في مصلاه، جلس في المسجد بعد الصلاة، اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وطبعا هناك أيضا من العلماء من قال إن هذا الفضل لكل مصلى سواء في المسجد أو في بيته، إن الإنسان إذا صلى في أي مكان وجلس في نفس المكان الذي صلى فيه فالملائكة تستغفر له وتدعو له، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، ما دامت الصلاة تحبسه، يعني هذا فضل من ينتظر الصلاة، الذي يجلس في المسجد ينتظر الصلاة فيؤجر أجر المصلي، ما دامت الصلاة تحبسه يعني ما دامت الصلاة هي التي يعني تمنعه من الانصراف إلى أهله. قال لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة، إذا الإنسان إذا جلس في المسجد ينتظر الصلاة لا يمنعه أن يرجع إلى بيته إلا انتظار الصلاة، فإنه في صلاة يؤجر أجر المصلي، كل دقيقة يجلسها في المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة، وهو مرابط في سبيل الله، انتظار الصلاة بعد الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط، فذلكم الرباط هو من الرباط في سبيل الله، يؤجر أجر المرابط المجاهد، وكذلك أيضا يؤجر أجر المصلي، كل دقيقة يجلسها الإنسان في المسجد ينتظر الصلاة فهو في صلاة ويؤجر أجر المصلي. وهنا يعني تكلم الشارح على تفسير ما لم يحدث، وقال يعني قيل يعني المراد بالحدث حدث الفرج يعني بمعنى انتقاد الوضوء أو كذا، وقال ويؤخذ منه أن اجتناب حدث اليد واللسان من باب أولى، لأن الأذى منهما يكون أشد، يعني قيل التفسير بإيذاء الآخرين باليد أو إيذاء الآخرين باللسان، فهذا هو يعني مما فسر به الحديث. فالملائكة يعني تستغفر للجالس في المسجد ينتظر الصلاة أو يعني لمن صلى وهو جالس في مصلاه بعد الصلاة، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. قال وهذا مطابق لقوله تعالى والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. قيل السر فيه أنهم يطلعون على أفعال بني آدم وما فيها من المعصية والخلل في الطاعة فيقتصرون على الاستغفار له من ذلك. يعني سبب استغفار الملائكة لبني آدم أن الملائكة يطلعون على يطلعهم الله تعالى على أعمال بني آدم ويرون ما يقع من بني آدم من المعاصي والتقصير في الطاعات، فالملائكة طبعا إيه معصومون، الملائكة معصومون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وهم مفطورون على طاعة الله تعالى. فالملائكة يعني يوازنون بين حالهم من العصمة من المعصية و يعني ما فطروا عليه من الطاعة التامة لله سبحانه وتعالى، ويرون البشر يعني يقعون في معاصي فيستغفرون لمن في الأرض. وفي الآية الأخرى يستغفرون للذين آمنوا. فإذن يعني الحديث فيه فضل انتظار الصلاة في المسجد وكذلك فيه فضل الجلوس في المسجد بعد الصلاة، يعني فيه فضل أن يجيء الإنسان مبكرا إلى المسجد قبل الصلاة ويجلس ينتظرها فهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، وفيه كذلك فضل من صلى في المسجد وجلس بعد الصلاة في المسجد يعني مدة فكذلك أيضا ينال بهذا استغفار الملائكة ودعاءهم له. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونكتفي اليوم بهذا القدر إن شاء الله تعالى. في سؤال تفضل. أخونا يقول يعني هل أذان الكمبيوتر يجزئ؟ طبعا إذا كان بالنسبة للمساجد لا يجزئ فيها أذان الكمبيوتر أو المذياع أو كذا، لا بد فيها من أذان يعني من مؤذن يؤذن، لكن بالنسبة للبيوت فالأذان أصلا غير واجب. إذا كان الإنسان يصلي في بيته فالأذان غير واجب، ما دام يعني بإمكانه أن يترك الأذان بالمرة فإذا استمع إلى أذان مسجل يعني لا بأس بهذا، لا بأس بهذا، لأن الأذان يعني في البيت ليس بواجب. تفضل. نعم بالنسبة لإقامة الصلاة أخونا يقول يعني هل الأفضل أن يقيم الصلاة المأموم أو الإمام؟ الجواب الأفضل أن المأموم يقيم الصلاة، لأن هذا هو المعمول به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام وكان الذي يقيم الصلاة هو بلال رضي الله عنه وأرضاه، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام يقيم الصلاة وكذلك خلفاؤه الراشدون. فالسنة أن الذي يؤذن هو الذي يقيم وأن المؤذن يكون غير الإمام، المؤذن هو الذي يؤذن ويقيم ويكون شخصا آخر غير الإمام، هذا يعني جهة السنة هو الأفضل. لكن لو أن الإمام أذن أو أقام جاز ذلك، يعني جهة الجواز هو الجاز. طيب بالنسبة للمرأة أو للنساء يعني إذا صلينا جماعة هل يؤذن أو يقيم؟ ف يعني الأفضل لهن أن يقتصرن على الإقامة بصوت خفيض، يعني ألا يؤذن ولكن يقتصرن على الإقامة بصوت خفيض، يعني إذا كنا في غير حضور رجال يقتصرن على الإقامة بصوت خفيض ولا يؤذن. يعني يعني أخونا أسأل يعني هل الأفضل أن يتهجد بالليل أو يصلي الفجر في المسجد إذا كان يعني إذا تهجد بالليل لم يستطع أن يصلي الفجر في المسجد. وفي الحقيقة أن هذه النوعية من الأسئلة يعني الأفضل أن الإنسان يعني لا ينبغي أن يوازن الإنسان يقول يعني هل هذه الطاعة أحسن ولا هذه الطاعة أحسن وإذا عملت هذه سأخل بهذه أو كذا. فكلاهما يعني باب أجر وباب ثواب وعلى الإنسان أن يحرص عليه ويفعل يعني ما يستطيع من ذلك يعني لا يجعل فعله لطاعة سببا في التقصير في طاعة أخرى. يعني على الإنسان أن يبذل ما في وسعه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها إن شاء الله. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم. نعم أخونا يقول لو سمع أثناء الصلاة اسم النبي صلى الله عليه وسلم هل يصلي عليه في أثناء الصلاة؟ الجواب نعم يجوز هذا بصوت خفيض يعني يجوز هذا أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا من ذكر الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته يعني أحيانا يعني إذا مر بآية التسبيح سبح وإذا مر بآية التعوذ تعوذ وبآية فيها ذكر الجنة يسأل بآية فيها ذكر النار يتعوذ. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب يعني لا بأس من الإنسان يعني هي من ذكر الله ويجوز أن يقوله الإنسان سرا. نعم نعم أخونا يسأل عن الموسيقى يعني التي هي حرام يعني ما هي؟ الجواب جميع آلات المعازف يعني كل آلات المعازف يعني أنتم أدرى أسمائها لا أعرف يعني أسماء الأرج شاف الكمان البيانو وكذا كل الأصناف هذه حرام كذلك حتى الطبلة يعني الطبل يعني قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي حرم النبي صلى الله عليه وسلم الكوبة نهى عن الكوبة قال سفيان الكوبة الطبل فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطبل يعني حتى بخصوصها. والذي يباح من المعازف فقط اللي هو الدف للنساء في الأعياد والأعراس ونحوها من المناسبات السارة يجوز للنساء خاصة أن يضربن على الدف. وإذا كان الرجال موجودين وسمعوا ضرب النساء بالدف يجوز هذا يجوز يعني أن يستمع يعني لا يتعمد يعني الحضور لكن يعني إذا تواجد الإنسان في مكان وفيه نساء يضربن بالدف فالرجل يعني لا يضرب بالدف بنفسه ولكن إذا كان في عرس أو عيد أو كذا والنساء ضربن بالدف وسمعه فلا بأس لأن امرأة ضربت بالدف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يعني عند يعني وقفت عند رأسه وضربت بالدف وكانت نذرت إن رد الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة سالما أن تضرب عند رأسه بالدف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزو فلما رجع سالما المرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هذا فقال لها أوفي بنذرك فضربت بالدف يعني أمام النبي صلى الله عليه وسلم واستمع وكذا. فالدف يعني لا أدري بقى شرحه يعني هو يعني يشبه الطبلة ولكن مفتوح يعني الطبلة تكون مغلقة يعني لها عنق ضيق وأما أو لها ساق ضيق أو كذا كذا وأما الدف فليس له ساق يعني مثل الطبل بلا ساق يعني. والدف المسموح به اللي هو يسموه الدف الساذج اللي هو ليس فيه يعني ليس فيه صاجات يعني أو كذا. تفضل نخفص نعم النداء نعم نعم أخونا يقول يعني في بعض البلاد الإسلامية أو في البلاد الإسلامية يعني عادة البيوت التي تكون في أطراف المدن يكونون بعيدين عن المسجد فلا يسمعون النداء فهل تسقط عنهم الصلاة في المسجد؟ الجواب نعم إذا كان بعيدا عن المسجد بحيث لا يسمع الأذان سقطت عنه الجماعة يعني. تفضل.
This is a physical thing. My question. There's
إن شاء الله أعمل الله. هو بيصلي يتهجد وبعدين يصلي الفجر وينام قليلا بعد الفجر، وإذا صلى في المسجد لن يستطيع. نعم الحمد لله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إن شاء الله. تفضل. نعم نعم أحسنتم بارك الله. نعم أخونا يعني ذكرنا بحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. هذا أيضا فيه يعني مفاضلة بين يعني صلاة الفجر في جماعة وقيام الليل كله. يعني صلاة الفجر في جماعة يعني هذا جزاكم الله، هذا يفيد يعني صلاة الفجر في الجماعة أفضل يعني. نعم عند التعارض يعني لو الواحد يعني ضاق بالأمر، يعني أصلا الإنسان يحاول أن يوفق يعني بين هذه الأمور، يعني يقوم ما تيسر ويصلي الفجر أيضا حسب ما يستطيع يعني إن شاء الله. نعم نعم نعم، بس هذا في من ضيع الفجر يعني بالمرة، يعني مش إنه ليس أنه يعني ترك الجماعة فقط، لا والأثر يعني أنه ما استيقظ الفجر يعني يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني ورد عنه أنه سئل يعني أو سأله رجل يعني أنه يقوم الليل ثم ينام فتضيع منه صلاة الفجر، لا يستيقظ يعني إلا بعد طلوع الشمس أو كذا بسبب قيام الليل. فقال له يعني ما معناه يعني أنه يعني لا تقبل النوافل إذا أضاعت الفرائض، يعني أو النافلة لا تقبل إذا كانت سببا في تضييع الفريضة يعني. نعم. أو يعني أنه يعني لا ينبغي الإنسان يعني يتنفل بما يضيع الفرائض، يعني عليه أن يتنفل بحيث يعني النافلة لا تكون سببا في تضييع الفريضة. نعم طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.